الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
للقيد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون عبر قناتكم الأسرة. يسرني أن أفتح معكم أيها المشاهدون الكرام ملف موضوع مهم للأسرة في هذا العصر، وهو بعنوان الأسرة والإنترنت. يستخدم نحو ربع سكان العالم شبكة الإنترنت حاليا، منهم نحو 40 مليون شخص في العالم العربي وحده. وتتوقع دراسة لمكتب فورستر العالمي أن يرتفع عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في العالم إلى 2 مليار شخص في عام 2013 القريب. وهنالك توقعات بأن يصبح معظم سكان العالم من مستخدمي الإنترنت خلال سنوات قليلة. بل إن المملكة العربية السعودية وحدها حسب آخر الإحصائيات يكاد يصل عدد مشتركي الإنترنت فيها إلى 10 ملايين مستخدم، وهو ما يقترب من نصف عدد سكان المملكة العربية السعودية. نستعرض هموم الإنترنت ومشكلاته وفرصه وطرق التعامل معه في داخل الأسرة والاستعداد للمستقبل المتوقع مع علم من أعلام الإعلام في هذا العصر والباحثين في مجالاته المختلفة، الدكتور مالك الأحمد. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
دكتور مالك، كيف تقرأ وتوصف واقع الإنترنت في العالم العربي حاليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل ما نتكلم عن العالم العربي، أنا أعتقد لو نصنف ما يحويها وما تحويه هذه الشبكة العنكبوتية كما يسمونها، يمكن أن أقسمها إلى 3 أصناف رئيسية. مادة معرفية يعني يتناولها الناس أو يستفيدونها بشكل مباشر، ومادة أو مواقع يتداولون فيما بينهم أو يتفاعلون فيما بينهم، ونظام ثالث أو فرع ثالث هو التواصل الشخصي، يعني وسيلة للاتصال بدلا من الاتصال الهاتفي هو الاتصال المباشر بين الأشخاص. هذه 3 أنماط رئيسية في جانب شبكة الإنترنت.
طبعا يدخل في ذلك، هذه تستوعب كل مخرجات الإنترنت،
كل مخرجات الإنترنت
التي هي صفحات الإنترنت ومواقع الدردشة ووسائل
الدردشة. المنتديات، هذا نمط يسمونه الإعلام التفاعلي المجموعاتي. النوع الثاني اللي هو الإعلام التفاعلي الاتصالي اللي هو المسنجر، أنك تتصل بشخص واحد أو أشخاص محدودين، يعني الاتصال المباشر. أيضا يدخل فيه الغرف المغلقة وغيرها. النوع الثالث اللي هو الأغلب المواقع اللي هو المادة، وطبعا النوع هذا يدخل فيه البريد الإلكتروني أيضا نوع من أنواع التواصل
والشبكات الاجتماعية كذلك.
الشبكات الاجتماعية. يبقى النوع اللي هو الأكثر،
النوع الأول
اللي هو النوع الأكثر اللي هو المعرفي، موقع لمؤسسات وشركات وكذا. طبعا هذا مو معناها مواقع جامدة، هي ليست مواقع جامدة، فيها بريد إلكتروني وفيها تفاعل وفيها كذا، لكن ما هو الأصل فيها التفاعل. يعني الأصل فيها هو مادة معرفية أو مادة معلوماتية يستفيدها الإنسان المبحر في هذه الشبكة.
طبعا تقدم مختلف الوسائل والملفات، قد تكون ملفات صورة وملفات فيديو ومقاطع إلى آخره.
نعم، هذا بغض النظر عن نوعية المحتوى. حقيقة كان عندي تجربة طريفة أحب أذكرها لك في بداية الأمر. في بداية الإنترنت في المملكة، أنا من الناس الأوائل الذين دخلوا أو يعني أدخلوا منزلهم.
أنا أتوقع أنك يا دكتور يمكن من العشر الأوائل.
فدخلناها في وقت مبكر، فأذكر عام 2000 كنت أحاول أتابع احتفالية العالم بدخول عام 2000.
طبعا أنت دخلت قبل 2000.
إيه، إحنا دخلنا قبل 2000، بس يعني كنت في أذكر هذا الموقف، لأن إحنا دخلنا ظهر
لما جاء عام 2000
99 أو هي دخلت السعودية 98 أو أواخر حتى 98 ميلادية. 99 بدأت يعني
طبعا على مستوى الانتشار
يعني. إيه، والحضور هنتكلم محليا، ولا قبلنا إحنا سبقنا بهذا بعدة سنوات. لكن كنت أحاول أتابع احتفالية العالم في دخول الألفين، بدأ من أستراليا والدول الشرق ثم في بقية البلدان. تعبت ما قدرت أتابع، السرعة بطيئة جدا جدا لدرجة إني ما كنت أتابع الاحتفالات اللي هي الألعاب النارية والأشياء اللطيفة اللي كانوا يعني تقطع. كانت السرعة طبعا اللي هو ديل أب هذا الاتصال التليفوني، وكان سيئا للغاية لدرجة الإنسان ينتظر حتى فتح الصفحة يمكن دقيقتين وثلاث دقائق فتح الصفحة وليس التفاعل. فكانت العملية مزعجة جدا. بعدها بفترة بسيطة بعد ما صار للحضور الانترنت جوني مجموعة من الشباب اثنين، وهذه قضية ايضا تستحضرني مهمة جدا، قالوا في شيء اسمه بالتوك. انا بالكاد سمعت عن هذا البالتوك، هذا الكلام مبكر يعني من السنوات الاولى. قلت ما هذا البالتوك؟ قالوا هذه غرفة مغلقة احنا استخدمناها لعمل دردشات، لدينا مجموعة مشتركين وهؤلاء فقط هم نقدم لهم المادة، قد تكون محاضرات، وإحنا بدأنا في موضوع المحاضرات. قلت محاضرات من خلال هذا الغرف؟ نعم غرف مغلقة ولا يطلع عليها إلا أصحاب المشتركين. قلت ماذا تريد؟ قال نريدك أن تلقي محاضرة في البلتوك. هذا الكلام له يمكن أيضا 7 أو 8 سنوات من الآن، عام 2001 تقريبا. ف قدمت محاضرة أدوات بسيطة وميكروفون وشابكين في الإنترنت اللي هو إيديا الأب توه في بدايات العملية، والله ألقينا محاضرة يقطع وكذا ثم يبدون يدخلون معي ناس ويرفع إيده ويبدأ يشارك كذا. كانت عملية بالنسبة لي ممتعة ومؤثرة ونقلتني في موضوع استيعابي للشبكة نقلا هائلا.
لأنك مارست العملية،
لأننا مارسنا من منذ بداياتها وعرفنا الإنترنت منذ بداياتها وأدواتها وكيفية تؤثر في المجتمعات وكيفية يعني
هذه المرحلة يعني مررنا بها، مرحلة من قبل مررنا بها، كنا يعني يمكن أن نسميها مرحلة طفولتنا نحن معلومة على الإنترنت.
الآن مو موقف، أعطيك معلومة.
نعم،
كنت في مؤتمر في شرق آسيا في سنغافورة، فتكلم عن أحد المحاضرين من اليابان، قال نحن الآن في اليابان وصلنا لبعض المجمعات سرعة الشبكة في الإنترنت في اليابان 1 جيجا، سرعة الاتصال 1 جيجا. تتخيل 1 جيجا؟ 1 جيجا اللي هو 1000 ميجا. أنا عندي في البيت 1 ميجا
الآن، أعلى شيء تقريبا حسب آخر اطلاع لي على شركة الاتصالات السعودية 20 إلى 20 ميجا
يعني، و20 غير حقيقي. نعم. في اليابان
تصل إلى.
نعم في اليابان 1 جيجا. واللي يتكلم في المحاضرة هو نفسه من, نعم. من الشركة يقول وصلناها الآن 1 جيجا موجود عندنا في الشركات. فشيء تشفانات هذا معناها سرعة خيالية، معناها التلفزيون، برجع لك لموضوع التلفزيون، بتشوفه في الانترنت زي ما تشوفه في التلفزيون الآن. شفت الفضائيات اللي تكلمنا سابقا عن الفضائيات؟
نعم.
وطبيعة الشاشة وكذا، سوف تشاهد تلفزيون حقيقي كما تشاهده في الفضائيات،
وربما أسرع من التلفزيون مع إمكانيات إضافية
وبخدمات إضافية،
بخدمات إضافية.
وهذا اللي ما تكلمت عنه في التلفزيون التفاعلي. نعم. بنشوف تلفزيون حقيقي صافي كالكريستال كما يقولون، ومعه خدمات إضافية. هذا قريبا جدا ليس بعيدا. لذلك أنا عندي مقال اسمه التلفاز الشخصي، في المستقبل راح يكون عندي تلفاز شخصي هو جزء من الانترنت، هو الانترنت اللي يعني أنت تخيط التلفاز حسب ما تريده. فالانترنت سوف تخدمك بحيث أنك تقدم أو تختار التلفزيون الذي يعجبك والبرامج اللي تعجبك. شوف بعد الانترنت ليش تشوفه في التلفزيون؟ فالانترنت هو تلفزيون وهو صحيفة وهو مجلة، بل اطلعت على بعض تجارب مجلات، وعندي على سطح المكتب في جهاز الكمبيوتر مجلات جديدة مختلفة عن المجلات، اسمها مجلات إلكترونية، مجلات تتصفحها كما تتصفح في صفحة غلاف وفي صفحة محتويات، لكنها إلكترونية وممتعة جدا، وفيها صور وفيها مقاطع فيديو وفيها مادة مكتوبة بطريقة جميلة تستمتع، لكنك ما تمسكها. هذا العيب الوحيد، انك ما في حاسية اللمس تفتقدها، لكن آليات الأخرى من التصفح، طريقتك في التصفح وترفع الصفحة هذه وتنتقل وتشوف صفحة المحتوى إلى آخره. فالإنترنت نقلتنا عالم آخر. أنا أقول لك نقلة أخرى أيضا.
نعم.
حضرت قبل شهرين مؤتمر في لندن. المؤتمر عن الوسائط الجديدة وتأثيرها على المجتمعات، الوسائط الجديدة ويتقصدون الإنترنت، وكان جل الحديث عن إيش؟ عن الفيسبوك. يتكلمون عن الفيسبوك وكيف أصبحوا ينتجون برامج تلفزيونية لا تعرض إلا في الفيسبوك.
عجيب،
لا تعرض لا في شبكات تلفزيون ولا في غيرها، والناس تطلع على هذه الحلقات ويساهمون في، هي برامج مسلسلات مسلسلات دراما، فيقول ليت الممثل أو البطل ما سوى كذا، الحلقة الثانية عدلون، يعني المشاهدين يعدلون ويقترحون على سياق المسلسل التلفزيوني من خلال الفيسبوك، ويتحاورون على شفتوا ايش لبست الفلانة وشوف ايش لبس الفلان وشوف كذا وليت ما تصور في المكان الفلاني. فالآن 13 نموذج من هذا المسلسل. قلت لهم كم لغة عندكم؟ قالوا 13 نموذج، 13 حلقة. قلت كلها تدبلجونها يعني على اللغات؟ قال لا، النسخة اليابانية غير النسخة البرازيلية.
ليش؟ نفس المسلسل،
نفس المسلسل. ليش
الممثلين؟
ونفس الممثلين في الغالب مع اختلافات بسيطة. قال لي ان الثقافة البرازيلية تختلف عن الثقافة في لكن فكرة المسلسل والسيناريو الاساسي واحد، فنعيد صياغته. يعني مثل ما تكون الثوب الاماراتي والثوب العماني والثوب السعودي والثوب الكويتي هي ثوب والشكل العام واحد، لكن هناك اختلافات طفيفة في الشكل العام بما يناسب ثقافة كل مجتمع. ونجحوا نجاحا باهرا. قلت كيف العائدات؟ قال عندنا عائدة جميلة، شركة سوني تبنت البرنامج على الفيسبوك لأنه وجدت إيش عدد كبير من المشاهدين من خلال الإعلانات. غطينا التكلفة وبدأنا نربح وبدأنا نطول في البرنامج وتطويرات بناء على إيش؟ بناء على آراء المتابعين لنا في الفيسبوك أولا بأول.
نعم.
تخيل الآن المشاهد هو الذي يحرك المسلسل.
أجل نحن يعني بالفعل أمام ما يسمى بالعالم الافتراضي، هو عالم آخر كالعالم الذي نراه الآن بطريقة إلكترونية.
أنا عندي إنترنت في المكتب، مكتب الخاص عندنا مؤسسة إعلامية، عندي إنترنت في المنزل، عندي إنترنت في المكتب في الجامعة، فكل مكان أذهب غير اللي هو في جوالي،
غير اللي في الجوال.
فأنت الآن وين ما تروح الشبكة تلاحقك.
نعم.
وعندي في البيت في غرفتي، غرفة النوم، عندي جهازين، جهاز ثابت يسمونه الجهاز العادي
المكتبي،
المكتبي. نعم. وعندي لابتوب منقال
المحمول.
نعم. المحمول، وهذا شغال وهذا شغال في وقت واحد. فيعني احنا نعيش في عالم الانترنت حقيقة. فالتأثير هائل والاشغال هائل. انت تتخيل، انت تكلمت عن عدد المشتركين في الانترنت في السعودية وهي في خانة الملايين، في بضعة ملايين، قد لا يصل إلى 10 ملايين، يمكن هي أقل شوي لكن هي تقترب من هذا الرقم. لكن أعطيك معلومة أهم من هذه، كم المشتركين من السعودية في الفيسبوك؟ 1,000,000 مشترك في الفيسبوك اللي هو ملتقى الاجتماعي العالمي. كم المشتركين في الفيسبوك في العالم؟ 350 ويقتربون الآن من 400 مليون.
هذا هو الشبكة،
شبكة واحدة،
شبكة واحدة.
شبكة
شبكات غيرها،
ما بالك في شبكة
شبكات اجتماعية غير الفيسبوك،
غير المشترك اللي مش مشتركين.
يعني الآن نفس الهوت ميل نفسها تريد تعمل شبكة. نعم. جوجل نفسه يريد يعمل شبكة ولك. نعم.
الآن البريد الإلكتروني الذي تعمل عليه جوجل سوف يعمل ثورة في عالم البريد الإلكتروني. تعرف الآن إيش يسوون الآن؟ وطلعت على تجربة عرضوها أيضا في إحدى المواقع. أنا أستطيع إني أشوف صاحبي وصديقي أشرف المهداوي وهو قاعد يكتب الرسالة، تطلع عندي الرسالة في اللحظة التي يكتبها.
سبحان الله.
في اللحظة التي يكتبها، وفي نفس الوقت هو يرسل لهؤلاء. أنا أعرف أصدقاء في أشرف ونتعاون مع، يعني نقلات هائلة في البريد الإلكتروني الخاص في والتعامل معه.
يعني أصبحت مؤتمرات الفيديو والاجتماعات والطلب عبر الإنترنت هذا أصبحت موضة قديمة
تقليدية وتجاوزناها كثيرا.
نعم. نحن الآن
يعني أنا الآن أتصل مع ابني يدرس أمريكا، فأنا أتصل مع ابني في المسنجر وأشوفه ويشوفني وأعطيه صور ويعطيني صور وأشبك في مواقع يشوف المواقع اللي أنا أشوفها. فنحن نعيش كلنا في عالم افتراضي. والآن الأعجب من هذا ما يسمى المجتمع الافتراضي اللي هو الكرة الأرضية اللي سووا فيها مدن وأسواق ومحلات يعني قصدي وبيع وشراء وفي فلوس، مواقع افتراضية خيالية وناس تشتغل. طبعا يعني هذه كلها تدلك على الناس الآن قاعدة تنتقل نقلة، لكن هل هذه إيجابية بالكامل؟
هذا العناصر الإيجابية والآثار السلبية سنأتيها في محور قادم إن شاء الله. يعني الذي يعني ينبغي أن نهتم له أنه حتى الأطفال الآن والجيل الجديد الآن دخل هذه التقنية بكل سهولة وواكبت بداية أعمارهم، فصارت الآن في دروس عبر الإنترنت وتواصل مع المدرسين كذلك ودخول في شبكات مختلفة وبريد إلكتروني من الشباب الأطفال. يعني أنا أحد الأقارب الآن يعني حتى لو حاولت أن تحجب عنه الشبكات المجاورة من المنزل هنالك برامج في الجوال لكسر كلمة السر لكي يستطيع أن يتلصص ويدخل على شبكة على الإنترنت الذي موجود في بيت الجيران أنفسهم.
أنا الآن أدرس في الجامعة.
نعم.
وعندي طلاب في الجامعة. قلت بدل ما أتواصل معكم يعني وأشياء ما أشوفكم دائما، سوينا مجموعة لهذه المادة على الفيسبوك، زين، بحيث أي واحد عنده ملاحظات كذا منتدى لهذه المادة على الفيسبوك، وما يدخلها إلا اللي إحنا سمحنا لهم في الدخول وهم طلاب هذه المادة.
مجموعة مغلقة.
فأنا أنا أعطيهم بعض الروابط، أعطيهم بعض الصور، أعطيهم بعض المقاطع، أنا عندي مقاطع فيديو لهذه المادة، وما أقول أرسلها بريد إلكتروني، كلها متاحة. الطالب في عالم آخر.
نعم.
طيب. وقلت لهم أنا عندي استعداد لو كل واحد منكم من طلابي عنده اتصال عالي في الشبكة، عالي في الشبكة، و يعني يفهم شوي في الانترنت، نسوي يسمونها البالتوك، نسوي البالتوك اللي هو الغرفة،
البالتوك
نسوي غرفة للمادة ولا تجون يا أخي للجامعة، ريحوني، نخفف من هالمواصلات.
نعم.
البالتوك
أنا عن بعد. نعم.
متى يرفع أصبعه، يطلع لي يرفع أصبعه.
نعم.
يقول أنا إذا تأخر عن الحصة ما خليه يدخل الغرفة.
نعم.
هي غرفة حقيقية بالكامل.
ما شاء الله. ما وإذا شبك معها الكاميرا تستطيع أن تراه ويراك.
أنا أراه.
وتحميل ملفات.
هذا أنا أكتب على السبورة.
نعم.
هو يشوف كتابتي على السبورة اللي كما أكتب على السبورة في الفصل الحقيقي.
نعم.
أنا أكتب بيدي.
نعم.
وبالقلم العادي يعني مو طباعة. أكتب. نعم. على سبورة ويطلع.
على كل حال الإنترنت أصبح ميدانا للعجائب.
نعم.
وهو بجملته من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا العصر الحديث. وبعد فاصل قصير إن شاء الله سننتقل إلى محور آخر يخص آثار الإنترنت على الأسرة تحديدا. فاصل قصير، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة
نهديكم الرأي الصحيح
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معنا مجددا مشاهدي الكرام. قبل الفاصل تحدثنا عن عالم الانترنت وعجائبه، والاشكال الاكثر في الموضوع ان الانترنت اصبح جزءا من منظومة اكبر منه، واندمج مع البث الفضائي والبث الاذاعي، واندمج ايضا مع جهاز الجوال، فيستطيع الانسان عن طريق جواله ان يدخل الى عالم الانترنت كما يدخل الى عالم الفضائيات وعالم البث الاذاعي، ويشاهد ذلك وهو في غرفة في اي مكان في داخل بيته، يسافر الى اي مكان في العالم. الحقيقة هذه النقلات الهائلة، هل ترى ان الاسرة المسلمة لديها الوعي باهمية وخطورة المرحلة التي وصلنا اليها ام لا؟
القضية من الخطورة بمكان، وجميع الدراسات التي اطلعت عليها في هذا الجانب تشير إلى أن أغلب استخدام العرب للإنترنت هو للتسلية والترفيه، رغم أن حجم المادة المتاحة يعني المعرفية أو التي فيها فائدة، سواء فائدة عامة أو فائدة خاصة أو دينية أو غيرها، ضخمة ليست قليلة، لكن حجم الاستفادة منها قليل.
طبعا المصطلح اللي انت ذكرته حتى يعني السادة المشاهدين كل امر واضح، مصطلح الترفيه هذا مصطلح يعني متداول في الانترنت، ويدخل فيه الترفيه المشروع والممنوع والجوانب الاباحية.
انا اتكلم عن الترفيه،
هم يسمونها ترفيه،
ترفيه بشكل عام.
نعم.
لكن اغلب يعني وكثير من الترفيه
يعني حتى لو كان تدمير هم يسمونه ترفيه.
اي بس انا اقصد بانواعه يعني.
نعم.
انا اقصد إن, إن, ان ان الانترنت فيها جانبين، جانب معرفي وبنائي ثقافي تعليمي، وفي جانب ترفيهي. الترفيه قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي. في ترفيه مقبول، لكن اللي أقصده أن أغلب ما عندنا هو ترفيه، إما على شكل شات أو منتديات وغيرها. المادة أو الجزء الهادف أو البنائي أو المعرفي قليل، نسب لا يعني تتناسب مع ما هو متاح. أعطيك دراسة وأعطيك قصة. في الدراسة، دراسة في مصر قبل سنتين على مجموعة من كبيرة من الشباب، اتضح لهم أن يعني 30% من أفراد العينة يدخلون من أجل الترفيه، و 22% من أجل المراسلة، و17% من اجل قضاء او اوقات او فراغ. يعني هذا لما نجمعهم يمكنهم حول 80 او طيب يعني النسبه الباقيه بيسيره لاجابه او اطلاع على شركات او معلومات.
طيب
المواقع الدردشة والمحادثة بنفس هذه الدراسة احتلت المرتبة الأولى كأكثر مواقع مفضلة. المواقع اللي بعد المواقع الترفيهية كالغنائية والأفلام وغيرها. وأذكر القصة، إحدى قريباتي اتصلت تنقل عن إحدى صديقاتها المقربات مشكلة لدى بنتهم البكر في المستوى الجامعي. هذه حالة يعني حقيقية أنا أتكلم حدثت بالنسبة لي. فتقول هذه صديقتي المقربة وهذه بنتها البكر وهم متألمين، في عندها مشكلة نفسية اجتماعية يظهر، منغلقة على نفسها وكذا وما تطلع وفيها شيء من الكآبة وكذا، ويعني بدأ يجونها خطاب وترفض إلى آخره، متأثرين من وضعها. فقلت على كل حال أنا أعرف صديق لي يقدم استشارات في هذا الجانب وبطريقة آمنة، بمعنى آخر لن نعرف اسمهم ولن نطلب اسمهم حتى أيضا تطمئنوا. هم خافوا أنها متعرضة لشيء من الجانب
الأخلاقي،
خايفين من هذا الجانب فما ودهم يكشفون العملية. فالأخ طبعا اتصل بهم وسألهم أسئلة معينة ثم زارهم في البيت وسأل البنت وكذا. الخلاصة البنت حبت شخص وتعلقت فيه تعلقا شديدا من خلال الدردشة. أنا أتكلم لك عن
الدردشة في الإنترنت.
من خلال هذا الدردشة
اللي وهي من أسرة محافظة.
من أسرة محافظة وأبوها متدين
وربما لم تجد في البيت تلفزيون أو يعني قنوات سيئة.
ناس محافظين جدا يعني الحادثة غريبة لكن وإنترنت ومتاح في البيت. فيعني وفي توجيه وفي تربية لكن يبقى تعلقت بهذا الرجل.
يبقى أن الإنسان إنسان.
تعلقت بهذا الرجل ورجل كبير ويظهر أن بعد مدة من شدة التعلق بدأت اتصالات تليفونية الآن العملية الأخطرة. لما بدأت شعرت أن نوع من الاكتشاف أو كذا هي بدأت تتوقف لكن استمرت التعلق في العملية وبدأت تنعكس عليها جانب اجتماعي وجانب نفسي وجانب أسري، ما تاكل، انطوائية وكذا. طبعا تحبه ومتعلقة وما تقدر تصل له يعني في النهاية ما تتزوجه يعني هذا شخصية هلامية وما تعرف منه وكذا. فالمهم يعني كان محاولة للعلاج والحمد لله قطعت شوطا جيدا. فقصص يعني
هذه القصة يا دكتور توقف بها الأمر عند حد العلاقة التي ربما يعني لا يوجد فيها مثلا تبادل صور ولا هنالك قصص أفظع من ذلك.
أما إذا دخلنا للهيئات جينا للهيئات وما تذكره من قصص ومرت عليهم في موضوع
الابتزاز بالصور
والعلاقات يعني غير ما صار ابتزاز. أحيانا تجاوزت يعني العملية من دردشة إلى اتصال تليفوني إلى مقابلة وبعد المقابلة الله أعلم قد يعني يرتكب معها الفاحشة. وحدثت كثير من الحالات في مجتمعات محافظة
وقد تصور الفاحشة وتفضح في الإنترنت أمام العالم.
العملية تتجاوز يعني القضية. قضية أخرى أيضا يعني تؤلمنا كثيرا ما يسمونها أرامل الإنترنت. يمكن سمعت هذا عن
أرامل الإنترنت.
هذه نساء متزوجات أزواجهم مفتونين في الإنترنت. يعني يقضون بالساعات وقت الفراغ وقت البيت وقت الأسرة هو وقت الإنترنت بالنسبة لهم. وغالبا في غرف خاصة، فغرفة خاصة فيها إنترنت ومسكر الباب. وياما دخلت النساء وشافت أشياء ما تريق. فهي بين أمرين، بين السكوت وبين الفضح، تتكلم تقول لهم زوجي كذا ولا تعيشها على المأساة وهذا الألم وتستمر في العملية هذه. وفي إحصاءات تقول هناك تصل إلى ما يسمى 53% من النساء يشتكين من إدمان أزواجهن على الإنترنت ويطلبن الطلاق. هذه دراسات
في أي مكان؟
هذه الدراسة
في الدول العربية عموما.
في إحدى الدول العربية يعني.
نعم.
فالعملية يعني
43%
53% يشتكين. طبعا الجانب العكسي ان النساء يعني يكون يعني او زوجات يعني هن يقعن في هذا لا اقل بكثير. طبعا الجانب الاخطر في هذه العملية ان الرجل يشوف نساء جميلات لا يقارنها، يشوف زوجته ويشوف هذولي ويصير مشاكل فتبدأ العملية الآن. لذلك كثير من حالات
يعني هو الهوى والشيطان يزين له، ثم أن الصور ملتقطة في أوضاع معينة وبإضاءة معينة وربما عبث فيها ببرامج
يحتاج عبث، كل شيء متاح الآن. فالعملية الآن أثرت تأثيرا هائلا على الكيان الأسرة الاجتماعي، إما من حيث الوقت وإما من حيث يعني الانحراف وإما
يعني الآن يا دكتور بين يدي وأستأذن كذلك السادة المشاهدين دراسة قام بها الدكتور خالد القاسم في محاضرة منشورة بإيجاز عنه له في الإنترنت بعنوان التربية الوقائية مفهومها وأثرها، كان يقول فيها فيما يخص تحصين الأسرة في موضوع الانترنت، وهذا جانب سيأتي، لكنه كان يقول وجود نظرا لوجود كثير من المخاطر في الانترنت، منها إثارة التحريف في كلام الله سبحانه وتعالى من خلال اختلاق قراءات جديدة، وجود كثير من الشبه عن الدين الإسلامي في مواقع منحرفة، مواقع الدردشة المفتوحة وما فيها من تضليل وانحراف وأسماء مستعارة وأجناس مستعارة، يعني رجل يتسمى باسم امرأة إلى آخره، مواقع إسلامية غير موثوقة تنشر فتاوى مضللة، مواقع بأسماء إسلامية لفرق إسلامية منحرفة تحوي عقائد باطلة، أيضا منشورات وتعادي وتسب أعلام الدعوة الإسلامية، كذلك نشرات جنسية فاضحة وعالم العهر والفسق والفجور يعني ضارب يعني جذوره، كذلك أساليب كثيرة للإغواء والتضليل في مختلف الوسائل وخصوصا الشبكات الاجتماعية المختلفة. على كل حال هذا الواقع الآن نريد أن نرصد آثاره على الأسرة المسلمة وبالذات الأسرة العربية والأسرة في دول الخليج.
طبعا كما قلت سابقا في البدء أن أغلب الاستخدام هو الاستخدام الغير مفيد، وجزء من الاستخدام غير مفيد استخدام سلبي. هذه أول خطورة. الخطورة الثانية أن الإنترنت وسيلة أولى لخطوات تريها، يعني هي تبدأ تثير في النفس الأشياء أشجان، يعيش الإنسان في عالم آخر غير العالم الحقيقي، يتخيل يأمل يتمنى ثم يبحث، وكما في الحديث عن يعني الزنا أوله
يعني العين تزني والزنا النظر
ثم النظر ثم كذا ثم اللمس ثم القبلة ثم يقع في الحرام
والفرج يصدق ذلك أو يكذب.
فهالقضية يعني تبدأ مراحل، فالإنترنت هي المرحلة الأولى وتتبارى إليها الاتصال التليفوني وغيرها، فهي خطوة من الخطوات. طبعا في جوانب أخرى ما تتبعها خطوات، لكن هناك ثقافة وعقائد ويعني قيم سلبية تتكون لدى الناس، يقول كذا عادي، ما كان هذا شيء عادي، قيم سيئة، كيف ترضى أنت لأختك وزوجتك وكذا تتكلم مع فلان أو تصير مع كذا أو يصير يعني شيء من الاتصالات غير الحميدة، هذا صار
أرقام جوالات وتبادل
يعني فالعملية أصبحت يعني اهتزاز للقيم.
يعني حتى موقع الفيسبوك الذي ذكرته قبل قليل، قبل أيام وجدت فيه مجموعة في داخل الفيسبوك لسب الوهابية، هكذا يصفونهم، وجمعيات أخرى للنيل من الإسلام وتشويه الدين الإسلامي والعقيدة الصحيحة.
طبعا في بل هناك مصاحف محرفة أنزلت على الإنترنت بالكامل،
أعوذ بالله،
وتفسيرات محرفة مقصودة أنزلت مع المصحف نفسه، تفسيرات وترجمات محرفة موجودة، فأصبحت في الجانب العقدي، في الجانب القيمي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب النفسي، كلها مؤثرات ملموسة. لكن هذا نصف الكأس، لكن هناك نصف آخر، هناك إيجابيات ضخمة لا أيضا لا ننساها أو لا يعني تستغرقنا الجوانب السلبية. يعني
يعني أنت قصدك الجانب الإيجابي، لكن حتى ما نقول إنه يعني السلبيات متكافئة مع الإيجابيات،
هي ما هي قضية تكافؤ، هي قضية وجود
والعملية، يعني بالعين الإيجابية العين السلبية تنظر قد يكون الحجم كبير، لكن العين الإيجابية نريد أن نرصد الجانب الإيجابي،
لا نهمل الجانب الإيجابي في هذه القضايا، يعني لها ترى على فكرة آثار ضخمة جدا.
ما هي الجوانب؟
أول الجوانب الإيجابية يا أخي سهلة التواصل بين الناس. أنا سابقا حتى أكلم فلان لازم أتصل فيه وكان سعر الدقيقة كذا، خصوصا في البلدان البعيدة وغيرها، فسهلت التواصل بين سهولة التواصل بين الناس اللي يعرفون بعضهم، الأقارب الأحبة، يعني أنت واحد قريبك أو ابنك أو أخوك بدل ما تكلم دقيقة أو دقيقتين أو خمس الآن تتكلم معاه ساعة وساعة، وهذا جميلة ومهمة، التواصل الاجتماعي بين الناس، غير قضية الرسائل، غير قضية تبادل المعرفة والمعلومات. أنا عندي معلومة أرسلها لك، أنا عندي قائمة بريدية فيها أكثر من 500 إنسان وهذول كلهم أصدقاء لي،
ماشي.
هؤلاء كل ما وجدت تحفة ونادرة وفائدة أرسلها لهم من عندي، وهو كذلك إن وجد شيء من عندي، فإحنا نتبادل المنافع والخبرات والفوائد والثقافات.
أجل التواصل الإنساني،
التواصل الإنساني،
تبادل المعرفة،
التواصل الاجتماعي،
نعم.
الاستفادة، الإنترنت كنز في المادة المعرفية في المعلومات. أنا قبل لا أجيك اليوم زين سويت بحث في الإنترنت، جمعت معلومات، جمعت دراسات، اطلعت على وثائق، اطلعت على 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 يعني
إحصاءات،
مقالات كذا، قرأت الشيء الكثير، طبعت بعضها وبعضها ما طبعتها، بعضها لخصتها. فيعني اقصد يعني أجل. سابقا انا عندي مكتبة ابدأ ادور بالكتب،
بحث يدوي،
وابحث في اوراقي الشخصية ومتعلقاتي وبحثنا، الان لا، كلها على جنب. اول ما ابدا في الانترنت
الشيخ جوجل،
اخذ يعني الشيخ جوجل ما قصر يعني في هذا الامر. فالشاهد يعني
يقول اذا جاك ولد سميه جوجل.
تدري ليش سموا مصطلح جوجل؟
لا لماذا؟
هو مصطلح عشوائي ليس له اي دلاله وليس له اي معنى، وهم قصدوا عندما انشأوه بهذا الامر. فالشاهد ان العمليه اصبحت يعني آثارها إيجابية ضخمة. الآن كما في الغرف السيئة، غرف البلتوك السيئة، هناك غرف طيبة،
نعم.
هناك غرف يعني يسمونها نقاشات إيجابية،
ومحاضرات
وتبادل معلومات،
مجالس صالحين، نعم.
يعني الآن المصاحف
نعم.
بالكامل بترجماتها في موقع ممتاز من أضخم المواقع، موقع الإخوان، مكتب دعوة الجارية في الربوة،
نعم نعم،
مكتب
إسلام هاوس، نعم.
إسلام رائع،
نعم.
وضخم،
نعم.
وما تتخيله. كنت أنا في البرازيل والتقينا بشخص من أهلها ومهتم بالإسلام، وقالوا أرسلوا لي، أنا أبي أشوف القرآن بالبرتغالية، أرسلنا له بالبرتغالي،
ما شاء الله.
وين لو سابقا أدور مصحف مطبوع مشروح بالبرتغالي، وين ألقاه أصلا؟
وكيف تشحنه؟
وكيف وشحنه وكذا، ووصل ما وصل على طول، نقرت كما يقولون ماوس، وذهب له في اللحظة. فأسلمت ناس كثيرين من خلال الإنترنت، اهتدوا ناس كثيرين من خلال الإنترنت، المحاضرات الصوتية، المحاضرات المرئية، المادة المكتوبة، المحاضرات يعني المقالات. فهناك شيء هائل من المادة الإيجابية. وفي الجانب المعرفي البحث الذي يتقن الإنجليزية بالذات الإنجليزية، فأمامه كنز معرفي هائل لا تتخيله. يعني أنا أحسن المعلومات، أجيب معلومات عن بلدان العربية، وين تتوقع أجيبها منين؟
يعني المفترض أنه من المسؤول
العربية، دولة مصر مثلا،
نعم.
أروح الحكومة المصرية أو موقع
وزارة الإسكان،
المفترض أخذها من موقع CIA حق الحكومة الأمريكية.
عجيب،
موقع CIA حق الحكومة الأمريكية فيه أحسن وأدق وأحدث المعلومات عن البلدان وعن الجهات، من أحسن ما يمكن أشوفها. بس اللي يتقن الإنجليزية فعنده كنز هائل من المعلومات والمادة المعرفية المتاحة، وأي شيء تتخيله موجود، بس تخيله.
وأحدث البحوث والدراسات،
أحدث الأشياء. طبعا هناك مواد
ربما قبل أن تطبع أصلا،
بعض المواد وهي قليلة جدا مقابل، لكن احنا نتكلم عن 99% من المادة مجانية.
ويعني والعجيب انه الذي الاشياء التي يدركها ويلاحظها الشيخ جوجل هي فقط نسبه 30% او ربما اقل، هنالك انترنت اخر مخفي،
صح، ما ما, ما 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 تم توصيفه ولم يتم ادخاله، صحيح هذا الكلام.
وواكبت عمليه ثوره الانترنت هذه الان، واكبتها ايضا عمليه الانفجار المعرفي، اصلا العلوم نمت المختلفه.
انقلك نقله طريفه،
تفضل.
سويت رصد في رمضان الماضي،
نعم،
ما هي أول 100 موقع يتابعها السعوديين؟
ممتاز، هذه دراسة تهمنا.
في رمضان،
في رمضان،
في رمضان،
أهم 100 موقع
يتابعها السعوديون،
نعم،
أو قصدي من السعودية،
نعم.
العجيب في الرصد خفيف وسريع، ما وجدت موقع إسلامي،
لا إله إلا الله،
في رمضان،
في رمضان في السعودية،
في السعودية، المواقع
رمضان الماضي،
المواقع 100 الأولى ولا واحد موقع إسلامي من المواقع المشهورة إسلامي.
دكتور معقولة؟
هذا أنا
كيف بحثت؟
من خلال إلكسا، ترتيب إلكسا هو أشهر ترتيب للمواقع. فالمئة الأولى ولا واحد موقع إسلامي، وفي رمضان.
أجل ماذا فيها؟
مواقع الأغاني، ما زالت مواقع الكرة والرياضة، مواقع المنتديات بأنواعها وأشكالها، مواقع الاجتماع، بعض المواقع الاجتماعية، بعض المواقع الإخبارية، وبعض الصحف.
هذا أجل معنى ذلك أن كثير من الناس إذا كانت المئة الأولى في السعودية في رمضان، معنى ذلك أن معظم الناس يتجهون إلى الجانب السلبي في الإنترنت.
إن الجانب، خلنا نقول الجانب غير المفيد.
غير المفيد.
بشكل آخر قد يكون سلبي مطلق أو قل إنه غير نافع. يعني.
طيب يا دكتور. نعم. مع هذا الواقع. نعم. ومع واقع آخر، سهولة الدخول إلى الإنترنت. الآن أصبح في شوارع ذكية، وربما في المستقبل تكون المدن كلها ذكية، والإنترنت يكون متاح، ومتاح عبر الجوال أيضا، والجوالات أصبحت يعني كمبيوترات كفية ومختلف التقنيات. يعني سهولة دخول الانترنت، سرعة الانترنت، كثرة المواقع، تطور الإخراج الفني للمواقع، كل هذه الأمور كيف تتوقع آثار هذا الواقع على الأسرة؟
واقع ضخم يعتمد على مستوى التعرض وكم التعرض، نوعية التعرض، هذه الأسر إلى مدى تتعرض. في بعض الأسر عندهم نوعية من السيطرة لا بأس بها، فغالبهم يعني مواد مفيدة أو محافظة أو إخبارية أو غيرها، لكن الغالب ليس هذا في الحقيقة. الغالب أنه حسب توجه الأسرة نفسها أو أفرادها نفسهم. يعني وجدت من المواقع القوية مواقع نسائية، وهذه المواقع النسائية مواقع عبارة عن منتديات نسائية، مواقع قوية ولها جمهور ولها
مواقع إسلامية هذه.
لا مش إسلامية، لا مواقع عادية، لكن فيها مواد منوعة، فيها من أكلات وأزياء وصحة وتغذية، مواقع عامة فيها الغث والسمين. وفي مواقع يعني إمتاعية وترفيهية وتسلية. نوعية التعرض الناس، يعني هو قضية انه يتعرض للانترنت، لكن نوعية التعرض، يعني الشباب تستهويهم المواقع المنتديات، تستهويهم مواقع الرياضية، تستهويهم بعض المواقع الإخبارية، لكن مواقع ثقافية وعلمية وكذا ما تجيب. الأطفال مواقع ألعاب، الآن مواقع الألعاب لها يعني حضور كبير خصوصا في وسط الأطفال. كبار السن يتابعون الصحف والأخبار والمواقع ذات الطابع يعني الإخباري بشكل أو بآخر. يعني حسب نوعية فرد في الأسرة يكون التعرض، لذلك ليس هو نسق واحد يعني. لكن في الجملة هناك تأثير ملموس وضخم، وأيضا يعني متنوع، لأن مو مثل الفضائيات. الفضائيات في النهاية قنوات محدودة مهما كثرت، لا، هنا نوعيات مختلفة.
نعم.
وأشكال وألوان،
مليارات الصفحات.
أيوة، تتكلم عن ملايين.
نعم.
ملايين ضخمة. فأنت يعني ممكن تبحث عن شيء يجيك شيء ثاني فتدخل في شيء ثاني ما حسبت له.
نعم. أصلاً الشيء الثاني هو يدخل عليك، يدخل على بريدك ويقتحم صفحاتك كإعلان إلى ما هنالك. على كل حال، فصل قصير نستأذنكم أيها المشاهدون الكرام ونواصل حديثنا إن شاء الله.
في كل فن في الحياة
نهديكم الرأي الصحيح،
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح.
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نفتح فيها ملف الإنترنت والأسرة مع الدكتور مالك الأحمد. مرحبا بك دكتور مجددا. دكتور، بعد هذا التجول البانورامي إن صح التعبير، وعذرا على استعمالي لهذا المصطلح غير العربي، لنا وللسادة المشاهدين أن نسأل، ما هي طرق استيعاب هذا الواقع الجديد، واقع الانترنت الآن في ميدان الأسرة، وكيف نحسن التعامل معه في ضوء حلول واقعية وعملية؟
العملية معقدة، والتعقيد يأتي من صعوبة الرقابة. مهما وضعت من رقابة على الأسرة،
استحالة الرقابة،
يعني شبه مستحيلة، ما نقول مستحيل تمام، لكن شبه مستحيلة. وإن يعني أغلقت الباب تماما فأنت خارج
تثير الفضول ربما،
لا، وخارج نطاق العالم هذا. طيب، وإن فتحت الباب أيضا مشكلة. التربية لها دور في هذا الجانب، التوجيه له دور، محاولة الرقابة غير المباشرة،
من الوالدين تقصد؟ نعم
الوالدين والأسرة يعني انتبهوا لا يصير كذا يعني انتبهوا كذا. وأيضا أنا ذكرت نفس الكلام السابق لموضوع القنوات الفضائية
في حلقة القنوات الفضائية. نعم
نقلل من فترة التعرض يعني لا نترك الولد طول الوقت عند الجهاز وطول الوقت مقابل الإنترنت. لا خلنا نشوف أحيانا برامج مسجل على الكمبيوتر ما عندنا مشكلة. بعض الأشياء يعني فيها تسلية، في أشياء فيها تطوير ذكاء، هذه مم مهمة جدا. يعني في مواقع لتطوير الذكاء والألعاب التفاعلية والذكاء، دائما أقول لأولادي يدخلوا اكتبوا ذكاء ألعاب ذكاء، فيكتب ألعاب ذكاء وتطلع على مجموعة مواقع ويخزنها، فبدأوا يتعلمون عندي على ألعاب ذكاء ويلعب ويستفيد ويتطور ذكاء وأيضا يقضي وقت. فالعملية نبغى
وتمنعه عن مواقع أسوأ
يعني نعم. هو ما راح يستطيع أنه يبحث بالبحث اللي إحنا نتصوره، لكن في النهاية خلوها في أيضا أجواء مفتوحة، لا تخلي الأولاد في غرف مغلقة.
لابد هذا عنصر آخر الآن أن موقع الإنترنت في البيت
يكون في حتى لو الجهاز الخاص لا يغلق عليه الباب، لا يوجد أبواب مغلقة، لا الإنترنت ولا الفضائيات.
طيب الآن يا دكتور عفوا يعني صار الآن أبنائنا الصغار الآن في المراحل الابتدائية مع الكمبيوتر المحمول ويضع كلمة سر عليه،
معلش يبقى ما تخليه في مكان مغلق، في غرفته الباب مفتوح تدخل عليه أنت تدخل أمك.
أجل حتى كلمة السر يعني من المهم أن تكون معروفة لدى الوالدين أو الكبار،
ما تدخل له في وقت وتجد أنه في إغلاق، لا تكون دائما مفتوح وأشوف إيش اللي طالع وخل عنده ثقة بالنفس. عطى ثقة،
نعم هذا عنصر آخر تربية الثقة في النفس،
نعطيك ثقة لكن خلها الأمور مفتوحة.
نعم.
وطالع لكن انتبه الأشياء الكذب. فالعملية لابد تكون متوازنة بين إعطاء الثقة وبين الرقابة وبين التوجيه وبين يعني تطوير مهاراتهم في البحث المناسب، خلى يبحث في أشياء مناسبة. فهي مجموعة من العناصر، وخلى إيجابي، خلى يشارك في بعض المنتديات في بعض المواقع، يعني خلى يشارك مشاركة.
الآن يعني وردت على بالي فكرة أيضا في هذا السياق يا دكتور وأعرضها عليك الآن، يعني كما أن الإنسان يبحث عن الرفقة الصالحة في الواقع الحقيقي، أيضا الرفقة الصالحة في العالم الافتراضي في عالم الإنترنت أيضا،
عند أصدقاء يتبادل معهم الصور، يتبادل معهم الملفات وكذا، بس أصدقاء مجيدين يعرفهم من أصدقائك، يقولك فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، خلاص أنت عرفت أبناء أسر محافظة وعارف أولادهم، خلهم يتبادلون بينهم ملفات.
يعني هو دخوله في وسط مجموعة من الأصدقاء الطيبين سواء في المواقع الاجتماعية
أي مكان
أو في غرف البالتوك أو غيرها أو البريد
أو البالتوك أو أي شيء،
يعني الصحبة كما أنها مؤثرة في الواقع
صحيح.
مؤثرة في الميدان الافتراضي،
فمن يتصل فيه يؤثر فيه. والتأثير قد يكون كما يقول إيجابي وسلبي، فإحنا ننظر إلى الجانب الإيجابي.
نعم.
أيضا من الأشياء اللي إيجابية في هذا الأمر أننا إحنا نكون بيننا كأسرة نتواصل في الإنترنت، أنا أرسل لأولادي في الإنترنت رسائل
ما شاء الله،
يعني من قائمة أولادي
اللي موجودين معك ولا اللي في المسافرين؟
اللي هنا في السعودية.
ما شاء الله ما شاء الله.
أرسل لهم يعني عندي أنا من قائمة البريد أولادي.
لا تنسى ترسل لي أبدا يا دكتور.
أعطني بريدك.
إن شاء الله.
فشاهد يعني حتى أولادي أرسل لهم، يعني أرسل لصديقي ما أرسل لولدي، لا أرسل لولدي، وأولادي يرسلون لي بعض الأشياء اللي يشوفونها حلوة. فالشاهد يعني أيضا نتواصل ونتبادل ملفات وفوائد وغيرها.
يعني هذا أيضا مصطلح أيضا التواصي بالحق والتواصي بالصبر في عالم الإنترنت.
صحيح.
نعم.
والقضية أنا حضرت مؤتمر أيضا، نذكر مؤتمرات ومواقف قبل كم تقريبا 4 أو 5 سنوات كنت في المؤتمر العالمي للصحافة، لاحظ المؤتمر العالمي للصحافة.
نعم.
في إيرلندا. حضر من المتكلم الرئيسي أو ممكن مجموعة المتكلمين، المتكلم الرئيسي الأول كان نائب رئيس شركة نوكيا. نوكيا
طيب معنا في ما دخله في مؤتمر الصحافة.
كلنا تساءلنا، قال أنا سوف أجاوبكم والتساؤل يتكلمون عنه. قال الآن عالم الإعلام راح يتكامل، وهذا الجوال زين هو الإعلام القادم.
الجوال هو الإعلام القادم.
الإعلام القادم هذا كلامه هو. يقول أنا أشبك في إنترنت، ومن خلال الإنترنت إيش أشوف؟
القنوات الفضائية.
الفضائية.
الإذاعات.
الإذاعات.
القنوات المغلقة.
صحيفتي المفضلة.
الصحيفة.
مجلتي. ورانا بعض المجلات اللي خاصة على شبكة الإنترنت يرسلونها له.
الدردشة المرئية.
أتصل مع أصحابي الدردشة وأتصل تليفون أكلم صوتيا. فكل أدواتها. فالآن عالم الرقمي قاعد يتداخل بشكل هائل، فخلال هذا الجهاز البسيط أدخل على الإنترنت، أتواصل مع أصحابي، أشوف قنوات، أسمع إذاعات، يعني كل ما تتخيله. فالعملية أيضا لا نتخيل أن لازم لابتوب حتى أشوف كمبيوتر، يعني أشوف إنترنت.
طيب يا دكتور،
فالآن العملية صارت.
دكتور، أنا أظن الآن أن هنالك سؤال يفرض نفسه، وأتوقع أنه عند كثير من المشاهدين. نحن قدرنا أننا صحونا فجأة على هذه الطفرة الهائلة في جانب الإنترنت، كما صحونا فجأة على طفرة هائلة في الفضائيات. عموما نحن في حلقتنا بحث الإنترنت الآن. يا دكتور، هل ترى أن الآباء أنفسهم، وكثير منهم لا يعرفون الإنترنت أو يعرفونه بقدر ضئيل، قادرين على توجيه أبنائهم الذين انفتحوا وولدوا وانفتحت عيونهم على أحدث التقنيات؟
كثير من الآباء أفهم من أبنائهم في موضوع الإنترنت.
نعم،
كثير من الأبناء
نعم
أفهم وأعلم في موضوع تفاصيل ودقائق الإنترنت من أبائهم. لذلك إحنا نقول،
أجل كيف
تكلمنا قبل شيء، بناء الثقة، التوجيه. قد لا يفهم هو تفاصيل الإنترنت ولا يعرف وين ابنه يدخل من المواقع، لكن عند الجانب الآخر، الجانب التوجيهي وجانب التربوي. لكن في النهاية، في النهاية اللي هو من وصل إلى مرحلة النضوج والبلوغ وخلاص، يبقى أنك لا تهدي من أحببت، أنت تبذل الأسباب، وقد يعني يأخذ بكلام قد لا يأخذ. في النهاية رقابة ذاتية، لازم نفعل موضوع الرقابة الذاتية. يا ابني أنا مو طول الوقت معاك، يا ابني أنا قاعد أوجهك، وابني الثاني أنا يدرس برا في 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 الخارج، أنا هناك كل شيء متاح لك، زين؟ لكن أمامك رقابة.
أجل، أنت ضعه أمام المسؤولية.
إيه، أنت مسؤول، أنت مسؤول أمام الله وأمامي.
نعم،
أنت مسؤول أمام الله، والذي سوف حاسبك هو الله وليس أنا المحاسب. أنا يعني مسؤوليتي تنتهي بالتوجيه وإبراء الذمة، وإذا وصلت إلى هذه المرحلة خلاص مسؤوليتك أنت الآن كامل أهلية.
أجل التربية
نعم مكلف.
التربية على تحمل المسؤولية وعلى الثقة وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وعلى صناعة الرقابة الذاتية القوية.
لا يستمر على العملية والله أننا بنتابع وندقق ومدري إيش وبرنامج فلترة، ما تنتهي العملية.
لكنها على كل حال هي مطلوبة بالذات على مستوى الحكومات، لأنها تمنع قطاعات كبيرة من الناس.
أنا ما أتكلم عن الأفراد يعني، لكن أتكلم الهيئات والمؤسسات والحكومات. ينطبق على الموضوع، القاه في اليم وقال إياك أن تبتل بالماء. لا يا أخي، لا تلقيه في اليم وما يعرف يسبح، علم السباحة وخلى يطب في البحر. لكن تقول
عفوا، ما تطبيق هذا المثل في
يعني احنا وقعنا. نتكلم عن المسؤولين كدول ومؤسسات وهيئات. ما تخلي للناس مواقع اباحيه متاحه تقول انت رقابه ذاتيه،
هنا
تخليها
صح.
يعني حتى الدول مثل الصين وهي دوله بوذيه ومع ذلك منع المواقع الاباحيه. فبعض الدول حتى اللي ما عندها دين يعني عندها اخلاق،
لان هذا هذا الامر يهدم الاسره والانسان في اصله.
وأمريكا مع اختلاف يعني
في الدرجة المتطورة منها
عندها نوع من أنواع الرقابة على موضوع الأطفال والمواضع الإباحية. فكل بلد له نظامه. احنا أيضا نقول لابد يكون لدينا نظامنا الخاص، ومع ذلك للأسرة دور آخر مكمل ومطلوب يعني.
طيب ماذا لو حدث أن اكتشف أحد الوالدين انحراف معين عند ابنه أو قريب له؟
ما يخبره، لكن
كيف العمل؟
يستخدم معه أسلوب يعني التحايل، يعني يبعد عن هذا الميدان، ياخذه في سفر، يعني لا يواجهه بمواجهة مباشرة.
يعني حتى لو كان الأمر خطير؟
يعني لا يواجهه.
مثل القصة اللي ذكرتها مثلاً.
إذا تجاوزت يعني. يعني إحنا نتكلم عن داخل الإنترنت، تجاوزت علاقات شيء آخر هذا موضوع ثاني. هذا تجاوز موضوع الإنترنت، لكن نتكلم ما زال في إطار الإنترنت وأشياء سيئة وكذا. أنا اقتراحي التعامل الإيجابي. وهو يعني محاولة يعني توجيه وعدم يعني الأشياء يعني عدم مواجهة مباشرة، لا تسوي كذا، لا يعني فوائد الأشياء هذه وسلبية الأشياء هذه بدون ما نقول لها افعل ولا تفعل أو أنك فعلت فلا تفعل.
يعني أنت تعمل على محور
إحائيات.
نعم، إحائيات
أخذ معي في سفر وأجيب له قصص سيئة ماشي. ناس وقعوا في أشياء سببها الأشياء هذه.
يعني
في نفس الوقت
مثل
ما قلنا الإنترنت مفتوح، ما في
ممتاز. يعني أنت هنا تعمل على طريقة الحفاظ على الاتصال الجيد بينك وبينه، وأيضا على الإرشاد وتنمية الرقابة الذاتية. نعم، طيب هل هنالك دور للدعاء والمربين او عفوا نعم هم لهم دور في كل شيء، لكن ما دورهم المنتظر في مجال الانترنت؟
طبعا احنا نحتاج دور الجميع، يعني دور المؤسسات، دور الحكومات، ودور لاصحاب الفكر، يعني من دعاة ومصلحين ومربين، كل على ثغر. يعني العملية جاءتنا فجأة واحنا غير مستعدين في الحقيقة.
نعم.
خلينا نكون واقعيين، ما كنا مستعدين لهذه الطفرة.
نعم.
واحد عطشان وأمامه بحيرة من الماء
فجأة،
يعني الماء الزلال،
الماء وأنواع الأطعمة،
فما بالك أو واحد كذلك محروم من الطعام وبوفيه مفتوح عام. فالإنسان يعني لازم يكون واقعي في التعامل. احنا نحاول أن يعني يكون لنا دور في التوعية.
نعم.
وأيضا في إيجاد برامج. احنا كثير ما نتكلم في التوعية ورغم أهميتها لازم يكون في برامج متاحة. كيف برامج
بدائل؟ قصدك بدائل
إيجابية؟ يعني عندنا مواقع، عندنا يعني مجموعات بريدية، عندنا
غرف صوتية،
يعني عندنا كل ما يحتاجه. يعني احنا يعني شفنا بعض الأخوان من شو اسمه بعض كارثة جدة على سبيل المثال، سووا مجموعة لمحاربة الفساد،
ممتاز،
ومجموعة معا ضد المفسدين في سبب كارثة جدة، ومجموعات تتكون لمحاربة كذا. احنا استفدنا من
مجموعات لغلق الغرف الإباحية في الفيسبوك،
يعني
وكذا
سوينا الآن على الفيسبوك مجموعات كثيرة وإيجابية وهكذا. فإحنا لابد نبادر. يعني أنا أعرف بعض الأخوان ما له موجود، ما له وجود في الانترنت. ليش يا أخي؟ أنت مربي، أنت مفكر، أنت داعي، لماذا ليس لك؟
والأمر يعني كما يعلم يعني كثير من السادة المشاهدين لا يتطلب جهود مالية.
أعطيك شخص،
هناك أشياء مجانية تستنشق مجموعة مجانا
في الفيسبوك. صلاح الراشد، صلاح الراشد عنده 5000 صديق يتابعون مواده.
هناك ناس عندهم 10,000، عندهم 7,000 و8,000،
هذا الحد الأقصى يقول هو. لو إن
لا، أنا شاهدت 7,000 وكذا أو قد يكون هذه مثلا مجموعة
فيسبوك،
لكن
الفيسبوك ما تسمح لأكثر من 5,000. على كل حال يعني مجال أنك تتواصل مع الآلاف.
الدكتور عوض القرني نفس العملية قال أنا لا أستطيع أن أضيف صديق جديد لأنني بلغت النصاب 5,000 صديق.
هنا هذا الأقصى.
هنا
شاهد، يعني أنا عندي مجموعة، أنت عندك مجموعة، وهكذا تواصل.
على كل حال
لنا دور
هذا الخمسة آلاف داخل موقع واحد من مواقع ال يعني
ما بالك لو عندك
مواقع أخرى
وعندك مجموعة بريدية،
مجموعة بريدية مفتوحة
فيها 5,000 10,000،
لا مجموعة بريدية مفتوحة،
وعندك 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 وعندك،
لو عندك موقع، لو عندك مدونة الآن، مدونة تستطيع تفتح مدونة ويشاهدها الملايين في مختلف الدول.
والعلماء والمثقفين وأصحاب الرأي لابد يكون وجود إيجابي، مو فقط توعية يقول يوعي الناس مخاطر وسلبيات وإيجابي، لا لازم يكون حضور.
بارك الله فيكم. أجل بهذه الحلول المختلفة والمتنوعة بإمكاننا أن نخطو خطوات جيدة في استيعاب هذا القادم الهائل الجديد ومحاولة صناعة مستقبل أفضل إشراقا إن شاء الله للأسرة المسلمة. باسمكم جميعا أيها الإخوة الكرام أرحب بضيف هذا اللقاء دكتور مالك الأحمد وأشكره على حضوره وإسهامه، كما أشكركم جميعا أيها الإخوة الكرام على متابعتكم وحضوركم معنا قلبا وقالبا، وننتظر تواصلاتكم معنا بالطرق المختلفة بالبريد الإلكتروني للموقع وبالدخول إلى منتدى الموقع وبرسائل الجوال، ونلقاكم في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله على خير. دمتم بخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حق ودين، مستشارون دعاة للصراط المستقيم، في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة للخيد القلب الجريح.